على اختلاف ألحانها وأشكالها وألوانها سوف تدخل في قالبي الزمان والمكان. فإذا ما دخلت في قالبي الزمان والمكان سوف تتطبع هذه الصور وتنسجم مع هذين القالبين في الزمن. فلم نقل أن في الزمن وعاءين، وعاء الزمان ووعاء المكان. طبعاً هذا مو كدعاء أو قالب تسميمي أو قالب ظاهري كالقوالب البقية أو كالأوعية أو كالآمنة البقية، وإنما هو وعاء فرضي. يعني نفرضه، نفرض أن ذهن الإنسان في هذا المكان وفي هذا الزمان، فإذا هذه الصورة المنقولة إليه نقلت إلى ذهني بحكم المكان الذي أنا فيه وبحكم الزمان الذي أنا فيه. فإذا لا ينفصل المكان والزمان في الذهن عن الصورة، وإنما الصورة يجب أن تكون موافقة لهذين القالبين. فحينما تدخل هذه الصورة التي نقلتها الحواس سوف تتحد، ولكن أين تتحد؟ تتحد في هذين القالبين وهما قالبا الزمان والمكان. فحينما تدخل هذه الصور إلى قالبي الزمان والمكان تفترض أنه ما قد خرج من قالبي الزمان والمكان، مثل هذه الصور نسميها بالصور الصور الحسية التي أتت إلى أذهاننا من الخارج ودخلت وتبلورت وتقولبت بقالبي الزمان والمكان، نسمي هذه الصور بالصور. يقول لحد الآن هذه هي المرحلة الأولى من مراحل الزمان. توجد مرحلة ثانية نسميها بمرحلة الصور العقلية. المرحلة الأولى الصور الحسية دخلت في وعاء الزمان والمكان وصارت الصور. يقول هذه الصور الناتجة من بعد دخول الصور الحسية في قالب الزمان والمكان سوف تندمج مع أحكام أولية موجودة في الذهن. ألم نقول أن الحكم العقلي التركيبي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حكم تركيبي أولي أو ثاني، فتوجد في الذهن أحكام أولية تركيبية. هذا الحكم التركيبي الأولي موجود في الذهن، فحينما تخرج هذه المعلومة الحسية من وعائي الزمان والمكان إن تأتي وتصل في قوالب أخرى وهي القوالب العقلية الأولية الأحكام العقلية، من بعد ذلك تنشأ معلومة جديدة في الإنسان. هذه المعلومة قد انسجمت مع الأفكار الأولية الموجودة فيه، ولكن لنسأل عن هذه المعلومة الناتجة أو عن هذا الحكم العقلي الناتج. هذا الحكم العقلي الناتج هل هو حكم مطلق حقيقي في كل صوره وأنحائه؟ لا شك ولا ريب لأنه لا، ليس حكم مطلق. لماذا؟ لأنه مزيد من الناحية الموضوعية والناحية الذاتية، من الناحية الخارجية والناحية النفسية. لأن المادة الخام التي تكون منها هذا الحكم ما هي؟ المادة الخام التي تكون منها الحكم كانت مادة خارجية. يعني مثلا هذا المعمل اللي يصنع الكراسي، من المادة اللي يصنع منه الكراسي؟ الخشب. لابد أن يكون فيه الخشب، يخصص هذا الخشب بطريقة أو بأخرى فتنشأ الكراسي. وهكذا بالنسبة إلى المصانع والمعامل الأخرى التي تستخدم مادة تجري عليها تجاربها وبعد ذلك تصنع فيها المعلومة. نقول هذا الحكم المصنوع في الذهن ما هي مادته؟ مادته خارجية، مادته موضوعية، ولكن ما هي صورته؟ صورته نقصد منها الحكم عليه. الحكم عليه حكم ذاتي. فإذا الحكم الذهني العقلي مادته خارجية، والحكم عليه يعني صورته تكون صورة ذهنية. فإذا الحكم يتكون من مادة ومن صورة. المادة آتية من الخارج والصورة نابعة من داخل الذهن. فإذا الحكم في النتيجة سوف يكون نتيجة من الذاتية ومن الموضوعية. إذا مكان الذهن، مكان الإنسان وزمان الإنسان هو الذي يوحي إلى الإنسان كيف يكون، وهو الذي يكون دخيلا في تفكير الإنسان. ولا يمكن أن توجد حقيقة مطلقة، لأن هذه الحقيقة المطلقة تكون حقيقة مطلقة إذا كانت نابعة من صميم النفس ومادتها وصورتها تكون نفسية وعقلية. وأما هذا الحكم الذي أصبحت مادته خارجية والحكم عليه ذهني فهو يزيد من الخارج ومن النفس. إذن أهواء النفس وقال بالزمان والمكان في النفس هو الذي جعل هذه الفكرة وجعل الخارج يتبلور معه وينتجل معه. يعني الخارج موجود بوجود المستقل ويدرك إدراكا ذاتيا حقيقيا، وإنما يتبلور ويتقودة مع هذه الأحيان. الزمان يعني يقول في الذهن قالبان، قالب مكان وقالب زمان، يعني يريد أن يقول أن الإنسان يعيش في زمان معين وفي مكان معين. إذن هذه الفكرة التي تدخل في ذهني سوف تدخل في قالبي الزمان والمكان، لأن الإنسان محكوم بزمانه ومكانه. فإذا الفكرة الداخلة إلى الذهن سوف تتأثر بهذين القالبين، بعد ذلك تأتي الأحكام الأولية وتصيغن مثلا تصيغ المعنى والنظر بمثال بذلك لكي تكبر الفكرة التي يشير إلى الذهان لنظر لها مثال. لو أن الذهن وقع على قطعة حديد تتمدد، الآن العالم التجريبي يأتي إلى هذه القطعة من الحديد، القطعة من الحديد، ويحاول أن يكتشف أنه ما هو السبب في تمددها، فيحاول أن يعرض القطعة من الحديد للحرارة ويعرض الثانية للحرارة وهكذا. أولاً سوف تنشأ في الذهن معرفة حسية. ما معنى نشوء معرفة حسية في الذهن؟ يعني هذا الشيء الذي تنقله إلي حاستي سوف يصل إلى ذهني، ووصوله إلى ذهني ليس وصولاً بذاته وبحقيقته. لماذا؟ لأنه سوف ينتج ويتقول ويتلاعن مع قالبي الزمان والمكان. الآن أنا في هذا الزمان وفي هذا المكان نظرت إلى هذه القطعة من الحديد فرأيت أن هذه القطعة من الحديد تبدلت. الآن حينما يخرج الحكم الحسي بعد مروره في قالبي وفي وعائي الزمان والمكان ماذا يأتي؟ يأتي إلى معرفة أولية، تقف إلى صفحه إحدى المعارف الأولية. ولنفترض أن المعرفة الأولية الموجودة في الذهن هي قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإذا حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد سوف يأتي إلى صف هذه العملية، وهي عملية تكرر تمدد قطعة الحديد بالحرارة عند تعريضها للنار. هنا ماذا سوف تكون النتيجة؟ سوف تكون النتيجة كل حديد يتمدد يعني النتيجة من المعرفة الحسية هذه القطعة من الحديد تتمدد، هذه القطعة الثانية من الحديد تتمدد. هذه النتيجة يسميها نتيجة حسية لأنها تقلب بقالبي الزمان والمكان. هذه النتيجة من بعد أن دخلت إلى الذهن ومرت بقالبي الزمان والمكان انتقلت إلى صف إحدى المعارف العقلية. المعرفة العقلية تقول حكم الأمثال في ما يجوز وفي ما لا يجوز واحد، أو الانسجام بين الحكم والحكم تعطي خير معه. إذن السبب في تمثيلها واحد، إذن نقول كل قطعة حديد تتمثل هذا شيء يسميه حكم عقلي. هذا الحكم العقلي كيف نشأ؟ منشأه أولا من المادة التي أتت من الخارج، المادة الخام اللي طورت هذا الحكم العقلي خارجي لأنها وصلت إلى الذهن عن طريق الخارج وهو وقوع البصر على هذه القضايا. وثانيا من اندماج المعرفة أو الحكم الأولي في العقل على المعرفة الحسية التي مرت بقالبي الزمان. فإذا الخطوة الأولى للمعرفة مجيء الأفكار من الخارج إلى الذهن، الخطوة الثانية دخول هذه الأفكار في وعائي الزمان والمكان. دخول الأفكار في وعائي الزمان والمكان ماذا يشكل؟ يشكل معرفة حسية. هذه المعرفة الحسية تأتي وتنتج المعرفة المعلومات الموجودة في الذهن البشري، مثلا قانون العلمية أو قانون التناقض أو ما شابه ذلك، فينتج لنا حكم عقلي. ولكن هذا الحكم العقلي لا يمكن أن نقول بأنه حكم عقلي. لماذا؟ لا يمكن أن تقول بأنه حكم ثالث. لماذا؟ لأنه مزيد من الخارجية من الموضوعية ومن الذاتية، ليس حكما نابعا من قليل النفس. لو كان حكما نحظى ناجعا ننقل الناس لا يشوفه فيها الخارجيون لا يشوفه في السوق لقلنا بأنه من فصل الحديد. أما وإن مادته كانت خارجيتين والخارج سوف يتحول الدقالة بالزمان والمكان فلرب زمان ولرب مكان ولرب من آخر لا ينقل العالمين لأن هذا الخالق قد فرض هكذا حسن فلرب خالق آخر وزمان آخر ومكان آخر هذا خالق الحديد فإذا النتيجة الحديدة لا نستطيع أن نقول أن هذه المعلومة معلومة يقينية وثابتة ولا نستطيع أن نحكيها بفصل هذا ونقول هذه الحقيقة لا تحدث الأكثرية التجديد. هذا ما أردنا الإحاطة به قبل غلوجنا ودخولنا من تحت طوائف الأفكار عند الكلام نطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى الطائفة الأولى في فلسفة الكلام. ينبغي للقارئ هذا الحاسب ينبغي للقارئ أن يعرف شيئاً عن تحديد المعرفة في رأي كان لكي تتضح له نظريته في قيمة المعرفة وإنسانها. فهو يرى يعني كان يرى أن الحس التجريبي يستورد الموضوعات التجريبية بطورة مشوشة فتنشأ بذلك إحساسات متفرقة تستوردها بطورة مشوشة يعني حاسة ما تدرك أشياء على حقيقته تدرك أشياء كبيرة وصغيرة الأذن أيضا تسمع أشياء ضعيفة وقوية هكذا بقية فتنشأ بذلك إحساسات متفرقة فالطعم الذي جاء على اللسان لا يرتبط بالرائحة التي تأتي عن طريق ولكن لم على شبكية العين ولا بالصوت الذي غاقت أذن وإنما كل معرفة التسمية لها مدخل تسمية منه ولها طريق تمر فيه وهذه الأشكال الحسية تتوحد في قالبين موجودين في الحس بالفطرة وهي ظواهر هذه كلها راح تصير في مسرى واحد يعني وهي العديدة كلها تنتقي في نهر واحد تكون في مجرى واحد ذلك المجرى هو قالب الزمان والمكان وهذه الأشياء الحسية تتوحد في قالبين موجودين في الحس بالكفر يجمع قالبا الزمان والمكان فينتج عن ذلك إدراك حسي أو معرفة حسية لشيء معين هذه المعرفة نسميها معرفة حسية لأنها تقلبت لحال بيع الزمان فهذه المعرفة في مادتها مستوردة من التجربة باعتبار أنها آتية من الخارج بواسطة الأحاسيس وصور صورتها أي الحكم عليها فطرية ترجع إلى الزمان والمكان والإدراكات الحسية الآن انتهينا هذه المعلومات أتت إلى طالب الزمان والمكان وخرجت من طالب الزمان والمكان والإدراكات الحسية هذه الخارج من قالب الزمان والمكان بدورها هي مواد ثانية تقدر بين يدي العقل لتتكون منها ما يفعل منها إذا الإحساسات كانت مواد قام علما للمعرفة الحسية يعني المعرفة الحسية نشأت من جراء المواد اللي قدمها إلى الخارج ونفس المعرفة الحسية راح تصير مادة خام بالنسبة إلى الحكم العقلي لأن يعني الحكم العقلي أيضا حكم على أي شيء حكم على معرفة الحسية فإذا ينزل الحكم الحسي فإذا الحكم العقلي يتوقف على المعرفة الحسية والمعرفة الحسية تتوقف على المادة الخارجية فالحكم العقلي يتوقف على المادة الخارجية فإذا ما أدرك الحكم الثابت ومطلق وإنما الأحكام العقلية تكون حسية والإدراكات الحسية بدورها هي مواد يقام تقدم بين يدي العقل لتتكون منها معرفة عقلية والعقل يملك عدة قوالب فطرية نظير القوالب التي يملكها الشكل الحسون يملك قوالب الزمان والمكان العقل عنده قوالب أوصل به معلومات تركيبية أولية معارف بديهية فيصد تلك المواد الخام في هذه القوالب المواد الخام في يقصد منها يعني المعارف الحسية اللي مرة في قالبي الزمان والمكان يكبها فيها مقارب بعد ذلك تنشأ معرفة عقلية ويدورها في تلك الإطارات فتحصل المعرفة العقلية وهكذا تكون الأشياء المحسوسة مرتبة من مادة أدركت بالحيث وصورة زمانية ومكانية أنشأتها الحساسية الحوارية الموجودة في الذهن. وصورة زمانية ومكانية أنشأتها الحساسية الحوارية، أي الحساسية التي تسبق الصورة الموحدة للإحساسات المختلفة. وتتألف الأشياء المعقولة أيضا من مادة. شنو مادة الأشياء العقلية؟ قلنا نفس المعارف الحسية، نفس المعارف الحسية تصير مادة للحسية، وهي الظواهر التي تصورها الحساسية الصورية في إطار الزمان والمكان. هي صور تأتي إلى الذهن من خارج، صور تأتي إلى الذهن من خارج يحس بها الذهن، ثم حاسة وحساسية صورية. الحساسية تتعلق بالصورة في إطار الزمان والمكان، وصورة وهي القوالب التي ينشئها الفهم الصوري ويوحد بها تلك القوالب. هذا بالنسبة إلى طبيعة التفسير ولون التفسير في فترة. مثل المنطقة، يعني الصورة الخارجية دخيلة في السفن وقالبي الزمان والمكان دخيلة مثل الأمرين مثل الأمرين. شنو الغرفة؟ الغرفة على مستوى التوضيح أو مستوى التطور؟ نحن نتكلم على مستوى التوضيح، يعني غرفة يحكم عليها؟ شنو يحكم عليها؟ غرفة فلن التطور هذا؟
التطور لكن
مجدد هنا،
لكن
مع الأشياء هو الشهر هو شنو مجدد هنا؟ مجدد هنا عن طريق الخارج؟ يعني أنت لو ما شايفة، لو ما علامت، شو انتقل معرفة إلى الدنيا؟ هو ما موجود بصورة فطرية، أكو أحكام أولية موجودة بالذهن بصورة فطرية، أكو أحكام تأتي عن طريق السفر، فإنت معرفتك للقلم لابد أن تكون مرة بهذه القواعد، يعني لمسك، صارت صورة في قالبي الزمان والمكان، خرجت من قالبي الزمان والمكان، اتحدت مع شيء معين، فقلت أحكام، تخط حصلك بمعرفتك إياه مبنون على مرور هذه المراحل، وإلا لم ينتبه بصورة فطرية. ما تفهم أن العلوم تنقسم إلى ثلاثة قواعد. الطائفة الأولى عبارة عن الرياضيات، والطائفة الثانية الطبيعيات وسائل النفسية. أما الرياضيات، يقول الرياضيات كلها علوم يقينية على ضوء التبني وعلى ضوء متبنياته. يقول الرياضيات كلها عبارة عن قضايا يقينية. مثل مو مختلف في ذلك، قضية واحد زائد واحد يساوي اثنين لا يمكن أن تقبل الشك والتردد، وهكذا تفريعات الرياضيات بكل ما تحتوي من تفريعات. هذه القضايا هي قضايا دينية. يقول لماذا؟ يقول لأن مرجع هذه القضايا إلى قالبي الزمان والمكان، يعني هي نابعة من صميم الفطرة ومن صميم الذات، وليست عادية من الخارج. يقول الرياضيات ما الرياضيات؟ الرياضيات هندسة وحساب. يقول أن الهندسة هي عبارة عن أي شيء؟ هي عبارة عن دراسة الأشكال، والأشكال على أي شيء تطرح؟ أنت شلون تقدر تتصور الشكل؟ لابد أن يوجد مكان معين يطرح عليه الشكل، فلا بد أن يكون هناك مكان وذلك المكان يطرح عليه الشكل. مثلا المثلث، قلت المثلث مو معلق بالهواء وثبته، لابد ان مثلا تتصور رسم المثلث على الحائط او رسم على الطبوره او رسم على مكان اخر. المهم هو يعرض على المثال. إذا نفس المدرسة ودراسة الأشكال هي عبارة عن المثلث والمربع والمستطيل والدائرة والأشكال المجسمة والأشكال الأسطوانية مثلا وما شابه ذلك، هذا كله أفرع عن المثال. إذا هي مراجعة لأي قالب؟ لقالب المثال. نأتي إلى الحساب. الحساب يقول يرجع إلى قالب الجمل. لماذا؟ لأن كل هذه الحسابات وكل هذه التفريعات الرياضية وإن كانت معقدة وإن كانت مطولة، هذه التفريعات والحسابات كلها مبنية على شنو؟ على العدد. الحسابات أنت إذا ما عندك عدد شلون تحسب؟ فإذا العدد هو أصل الحساب. حتى متعبر بسين أو قاع أو ما شابه ذلك، هذا كله مبني على معرفة الأعداد. والأعداد هي النواة الأولى في العمليات الرياضية مهما تفاعلت ومهما ضاعت. فإذا القضايا الحسابية مبنية على الأعداد. نأتي إلى العدد. ما هو العدد؟ العدد هو تكرر الواحد. نفس الواحد حينما يتكرر يتكرر العدد. تقريبا العدد ألف يتكرر الواحد ألف مرة، 100 يتكرر الواحد 100 مرة، مليون يتكرر الواحد مليون مرة. فإذا أصل أعداد الواحد. وحصول الأعداد عبارة عن تكرر الواحد. هذا التكرر ماذا يعني؟ يعني مجيء شيء بعد شيء. بمجرد أن تقول مجيء شيء بعد شيء هذا يعني الزمان. كيف تفهم البعدية؟ هذه البعدية كيف تحصل؟ يعني لابد أن الأول في زمانه والثاني في زمان واحد. لا يمكن أن يكون في زمان واحد وفي آن واحد ومقرر حصول الأعداد، وإنما العدد عبارة عن تكرر واحد. والتكرر يعني السير في عمق الزمن. السير في عمق الزمان. يعني التكرر حينما تقول واحد 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 في هذا الزمن، هذا عبارة عن زمن يتجدد. فإذا هذا التجدد عبارة عن زمان. فإذا قضايا الحساب الحساب مبنية على الزمان. قضايا الهندسة مبنية على المكان. إذا هي قضايا فطرية، ليست قضايا آتية المكان حتى يكون لها الفطر، وإنما هي قضايا فطرية نابعة من قليل النفس. فإذا كانت نابعة من قليل النفس إذا لا يكون لها خطر ولا يعتريها أشياء. فإذا قضايا رياضية في الإسلام محلول إشكالها، وهو أنها قضايا ثابتة في الدين. يفتح الرياضيات لن نصب هو الحكم الواقع، وإلا هي الرياضيات لا تقبل الخطأ. يعني هو إذا صار سيرا صحيحا لا نتفوق فيه الخطأ، يعني هو أخطأ. لا أخطأ ما يفتح في واحد زائد واحد مثالية، هذه ما تقبل الخطأ. هي في واقع واحد زائد واحد مثالية. نعم أنت إذا تجي إنسان غير متخصص بالرياضيات وتطلق قد معادلة صعبة طبعا سوف لا يكون هذه المعادلة. لماذا؟ لأنه ما مارس الأسلوب الصحيح، ما اتبع الطريقة الصحيحة. لو كان يتبع الطريقة الصحيحة لأصاب مثلا. الأولى الرياضيات. أشوفكم من ضبط هذا المثال. الأولى الرياضيات والأحكام العقلية فيها، أي في الرياضيات كلها أحكام تركيبية أولية سابقة على التجربة، يعني حاصلة في النفس قبل التجربة، لأنها تعالج موضوعات فطرية في النفس. الهندسة تختص بالمكان. قلنا لماذا تختص الهندسة بالمكان؟ لأن الهندسة تدرس الأشكال والأشكال تعرض على مكان في جسمي، فالهندسة تختص بالمكان. والحساب موضوعه العدد، والعدد عبارة عن تكرار الوحدة، والتكرار معناه التعاقب والتكرار. أنت بمجرد أن تشترك تعاقب، بمجرد أن تشترك تتابع بين الصور والزمان، لأن الزمان يحصل من جراء التعاقب والتكرار. وهذا هو الجن في مفهوم الفلسفة عندك. القطبان الرئيسيان اللذان تدور حولهما المبادئ الرياضية هما المكان والزمان. والمكان والزمان في رأيتان صورتان فطريتان في الحساسية الصورية للإنسان كما قلنا، يعني هذان القالبان موجودان في صميم النفس، أي أن صورتيهما موجودتان في الحس الصوري بصورة مستقلة عن التجربة، يعني لم يأتيا من الخارج حتى نقول أن أحكام الرياضة تقبل الخطأ وتقبل الخلل. وينتج من ذلك أن كل ما نعزيه من الأشياء من أحكام متعلقة بمكانها أو زمانها فهو مستند من فقط ومحفوظا من داخلنا ولا يمكن أن يكون فيها خطأ تدريجي. ولن نعتمد فيه على ما أتانا من الخارج بواسطة الخطأ. مع أن لو كنا قد اعتمدنا على الخارج يحتمل فيه الخطأ لأنه هذا أتى من الخارج. أما أنه قد نبع من صنع ذاتنا فهذا ما احتمال الخطأ فيه. نعم احنا مثلا نعرف مستقر تجاه الجمع او تجاه الطرف او القسمة او الجزء التربيعي او التكوينية ولكن هو لا يقبل الخطأ لا يقبل الخطأ ابدا. ان المعرفة القسمية تتحدث التدرس وكم من حقيقة وكم من قضية كانت مسلمة واذا بها تنقلب ولكن لم نرى يوما ان قضية في الرياضيات كانت ثابتة انقلبت منها. لم نسمع أن الإنسان الذي كان يقول أن 3 في 4 كان تساوي 12 هذا حقيقة تبدل على الرغم من أن الإنسان يتطور وينمو أما المعارف الحسية فكلها في حالة مثلا كلها في حالة تبدل بمعنى لأنها عاتية أما الرياضيات كيف نبحث ولم نحتمس فيه على أن أحسانا من الخارج جواب وعلى ذلك فكل القضايا الرياضية مشتقة من ضبائر عقولنا بمعنى أننا نحن خلقناها بأنفسنا ولم نستوردها من الخارج إن يتدور حول الزمان والمكان الفطريين وبهذا تصبح الرياضة يعني الرياضيات والمبادئ الرياضية ممكنة المعرفة تصبح الرياضة تصبح ممكنة المعرفة الثوارية وتصبح الحقائق الرياضية حقائق يقينية مطلقة فلا تتكع في الميدان الرياضي للخطأ أو التناقض. الرياضة ما بيها خطأ ما بيها تناقض من الخارج ما بيعمل الذات ما بيعمل الذات ولا لا تتكع بالخطأ ما بيعمل الذات ولا ذات تتكلم عنه هذا وذاتنا يقولون أنه هذا هو الخطأ فكيف نتصوره؟ يعني الخطأ من الذي يحدث به؟ هو الذات فإذا الذات قالت انتهى القضية مثل ما الإنسان يحس من نفسه بأنه جارة يمكن أن يخطأ؟ مستحيل هو يدري أنه جارة فكيف يخطأ؟ هم يمكن أن يخطأ يقولون أن الحضور لا يتحقق الخطأ لا يمكن أن يدري الخطأ فتجنب مثلا الإنسان يعلم من نفسه بأنه حزين الآن لو استمع أهل الأرض كلهم وقالوا له أنت فرحان أنت مرتاح ما ممكن أن تفعل لأنه هو يعلم من حاله هو يعلم من أنه حزين وكئيب ومتألم فإذا علمه بألمه لا يقدم التشكيك حتى لو شكك به الآخرون حتى لو استمع الأرض وقالوا له مثلا هكذا هذا العلم لا يقبله لأن النفس هي التي تعلم من داخلها ونسميه هذا نسميه العلم الكبير إنسان يعني قياسي مع الفارق مثل هذا على لا تقريبا يعني تقريبا ثم من يطورها بنفس التطوير اللي يطورها يعني ما يقول انه قال بيع الزمان والمكان والقوالب الفطريه وانما يقول على المعارف الاولويه والفطريه فلذلك ما دام الميدان الرياضي هو الميدان الفطري لله وما دامت قضاياه منشأة من تجلنا وليست مستبقة من واحد من الوحي من فصل عنا إلى الشك في مدى إنسان معرفته يعني قد يوحي بهذا المعنى أنه هي منصوبة للقدرة ولكن هذا لا يعني نسيب ولكن هذا قانون للعلمية بالدنيا أيضا يحتاج إلى أن يطبق على مصادقه بيلتزم فإذا سمعت فما كل أنها قضايا فصل الله